created with free version for non-commercial use.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الروايات التي ادعي أنها معارضة لأصالة البراءة، حيث نستفيد من هذه الروايات.
Created with free version for non-commercial use.
هذه الرواية ومنها قال رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. استدل على هذه الرواية، استدل بهذه الرواية على أن من يشك في الحكم الشرعي، مثلا في حرمة التدخين، مثلا المثال المتعارف، أن من يشك أن التدخين حرام أو لا، هذا الإنسان الشاك في حرمة التدخين يجب عليه أن يحتار. الشبهة شبهة حكمية، شبهة تحريمية، يعني هل أن التدخين حرام أو لا. فإذا شك
Created with free version for non-commercial use.
يجب عليك أن تحتاط. لماذا؟ لأنه أنت إذا شككت ولم تراعي هذا الشك، وبالتالي يعني افترض مثلا شربت هذا الدخان وعليه ماذا، سوف تدخل في الهلكة. والهلكة يعني ماذا؟ يعني العذاب مثلا، يعني نتيجة العقوبة، يعني الهلكة يعني العقوبة. فعلى هذا الرواية تقول احتط، ينبغي أن تحتاط، وإلا وقعت أين؟ في الهلكة، في العقوبة، في المذمة الإلهية أو ما شئت. فعبر الرواية يقول: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك على الإنسان. إذا أنا كمكلف شككت بالحكم الواقعي، يجب علي أنني ماذا؟ أحتاط، وإلا وقعت أين؟ في المخالفة.
Created with free version for non-commercial use.
في الهلكة. وهذا يعني وجوب الاحتياط على المكلف. واضح؟ المصنف كيف رد على هذا الاستدلال؟ قال أن هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ لأن نحن عندما نأتي إلى الشبهة، ماذا قالت الرواية؟ الوقوف عند الشبهة. الوقوف عند الشبهة، هذه الشبهة بالمعنى اللغوي هي ماذا؟ هي المماثلة، أو بعبارة هي المحاكاة للحق. ولذلك ورد روايات عندنا كثيرة في هذا المعنى، بأن الباطل سمي شبهة، أو أن الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق. وكأن الرواية تقول هكذا، أنه قد يكون هناك، مو قد يكون بل هناك، دعوات باطلة ظاهرها جميل.
Created with free version for non-commercial use.
ظاهرها ماذا؟ ومحتواها ماذا؟ خبيث، محتواها مظلم، مثل هذه الدعوات المضلة، دعوات التي مثلا تدعي أنها ترتبط بالحق سبحانه وتعالى. افترض دعوة البابية مثلا في بعد السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، دعاوى مثلا الارتباط بأم المهدي عجل الله فرج الشريف، مثلا دعاوى أنه كذا كذا، هذه الدعاوى الباطلة الكثيرة، هذه الدعاوى الباطلة الكثيرة التي صارت ولا زالت. يقول الإمام يحذرنا من هذا. إذن الرواية مو هي ناظرة إلى الشك في الحكم الواقعي أو ما نحن فيه، وبالتالي نجرى الاحتياط وما شاكل ذلك إذا شككنا في الحكم الواقعي لا. الشبهة هنا تعني المحاكاة، تعني كذا. وبالتالي كما تعلمون إذا ورد الاحتمال بطل استدلال. إذا احتملنا هذا الاحتمال في هذه الكلمة في لفظة
created with free version for non-commercial use.
لا تخدعكم هذه الدعاوى اللي ترفع شعار الحرية، شعار العدالة، شعار حتى الارتباط بآل البيت سلام الله عليهم، أو الرضا من آلت كما حمله العباسيون مثلا، أو الدعاوى الأخرى ليومك، هذا دعاوى المهدوية وما شاكل ذلك. هذه قد تشوف ظاهرها تخدع الناس، ولكن هي في الواقع لا تريد إلا ماذا؟ إلا والعياذ أصحابه لا يريدون إلا إحراف المؤمنين، لا يريدون إلا التسلط على الناس، إلا تشويه الحق، بل يريد من خلال هذه الشعارات البراقة أن يحرفوا الناس عن أهل البيت سلام الله عليه وجل. كما نجد في يومنا هذا هذه الدعاوى الباطلة. فبالتالي هذا كثير هذا المعنى. وعلى هذا الأساس روايات صريحة، مثلا قول الإمام علي سلام الله عليه قال لابنه: وإنما سميت الشبهة شبهة. ليش سميت شبهة؟ قال لأنها تشبه الحق.
Created with free version for non-commercial use.
فإما أولياء الله فضياءهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. هذه في الوسائل المجلد 18 باب 12 صفات القاضي الحديث 20. إذن وأنما سميت شبهة الشبهة لأنها تشبه الحق. فعلى هذا الأساس تكون الرواية بشكل واضح وصريح ماذا تدل؟ إذا يعني إما أن نقول تدل بشكل صريح أو نقول قد تحتمل هذا المعنى. فعلى كلا الأمرين لا يمكن الاستدلال بما ذكروه من أنها تدل على وجوب الاحتياط، هذا في مورد وهذه أين في مورد آخر. إذن على هذا الأساس مفاد الرواية أن تحذرنا من الانخراط، تعبير السيد في الدعوات والاتجاهات التي تحمل شعار كذا كذا إلى غير ذلك، ولكنها استشير بالله تريد أن تحرف الناس، تحرف المؤمنين.
Created with free version for non-commercial use.
ذلك إذن وليست الرواية في صدد ماذا ويا؟ وليست أحسنتم الرفي في صدد الشك، في موارد الشك في التكليف. هذا تمام الكلام في ذكر الاستدلال بهذه الرواية ومناقشة السيد عليه الرحمة. لكن يقول السيد نحن هذا ما نقوله في فهمنا لهذه الرواية، لكن مشهور الأصوليين أو بعض الأصول المعلقين على الرواية هؤلاء أذعنوا، يعني عندهم مناقشة على الرواية غير مناقشتنا، النتيجة واحدة طبعا تقول لأنه لا يجب الاحتياط في إذا شككنا في مثلا في الشبهة الحكمية مثلا أو ما شاكل ذلك، بل نجري البراءة. لكن إحنا ماذا قلنا أصلا يعني منهج
created with free version for non-commercial use.
الأساس نقول أن هذه ليست في تعبيرنا ماذا في صدد بيان هذه الحقيقة، يعني ليست الرواية في بيان أنه ما العمل حال الشك في التكليف، لا، إنما ستتكلم عن ماذا؟ عن أنها تحذر المؤمنين أن لا ينخرطوا في هذه الدعاوى بأنهم يحملون شعارات تشبه الحق ولكنها ليست بحق. هذا خلاصة. الاتجاه الآخر اللي يؤمن من الأصوليين، من يؤمن أو بعضهم على الأقل اتقال من يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هؤلاء اللهم صل على محمد وآل محمد، هؤلاء علقوا على الرواية بتعليق آخر. كيف؟ قالوا أنه نحن هذه الرواية عندما قالت الاقتحام، ماذا قالت الرواية لحظية؟
created with free version for non-commercial use.
الشبهة خير من الاقتحام في الهلك. أولا هؤلاء فهموا من الشبهة الشك في التكليف، عرف سلموا بأن معنى الشبهة هنا ماذا تعني؟ الشك في التكليف. ولكن قالوا الشك في التكليف عشان بلور الفكرة لهما الحيان، ترى هناك منجز لهذا المشكوك فبالتالي إذا كان هناك منجز بلا إشكال نجري أصالة الاحتياط. وهذه الرواية كأنها تقول بأن هذا الحكم اللي نشك فيه كأن هناك هو منجز في رتبة سابقة، فلا نستطيع أن نجري فيه أصالة، نجري فيه ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بالتالي لا نجري البراءة، لأن منشأ جريان أصالة البراءة ما هو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أحسنتم، لكن هذا يصير نوع من البيان، هذا يكون نوعا من
البيان، فلو
لا شكنا فيه ولكن نجز علينا في رتبة سابقة هذا يكون مانع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بالتالي ما لا مانع ماذا أن نجري أصالة الاحتياط هنا، بل نجريها لابد من جريانها لأنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظن للهلكة، ومقتضاه تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وعليه خرجت من موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني مثلا ما هو بالمثال، افترض إن الرواية تقول هكذا أنها تقول بأن أي تكليف نجز في حقك ماذا أنت انتبه احتار إلى غير ذلك، مثل ما فرضا مثل باب التقريب للفكرة، مثل الآن الشك المقترن بالعلم الإجمالي، ماذا قلنا فيه؟ إذا عندنا شك مقترن بعلم إجمالي، العلم الإجمالي منجز في حقنا.
Created with free version for non-commercial use.
لو شككت مثلا أنه أن أحد الإناءين خام، ما يجوز أنا أشرب كليهما، إذا لكون عندي علم إجمالي هذا الإجمالي نجز في حقي، لأن العلم منجز، صحيح هو علم لكن علم بالجامع، وإن كان هنا شك وين؟ في الأطراف، واضح كما سأتينا إن شاء الله في منجزة العلم الإجمالي، إذا الإجمالي منجز لكونه علم النتيجة قبل أفراد العلم، فلو كان عندك هذا المنجز فما يجوز لك الاقتحام في الهلكة، واضح؟ إذن يسلمونهم، ولكن يقول مع ذلك هذا في الأحكام الذي نجزت علينا سابقا، إذن وعليه الأحكام التي لم تنجز علينا سابقا أو الأحكام التي نشك فيها ابتداء شك البدوي، يقول ها تبقى المسألة على ما هي عليه، نبقى أننا في أننا نجري أصالة البراءة، فما رفعنا لك عن أصالة البراءة، كل ما هنالك هذه الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط حتى الشبهات البدوية اللي محل الكلام، لا إنما تتكلم عن الشبهات أو تلك الأحكام التي قد تنجزت علينا في رتبة سابقة، هذه التي ينبغي ألا ماذا شرعا علينا ينبغي أن نحتاط، مثل ممثلنا الآن أي شك مقترن بالعلم الإجمالي، أحسنت، ويكون العلم الإجمالي نوع تنجز علينا وما شاكل ذلك، وعلى هذا الأساس كأن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات ماذا؟ أن العقاب يعني على هذا المعنى أنه يتضح أن العقاب على الأمر المولوي لا قبله، إذن لاحظنا الرواية تفترض يعني العقاب بعد إن صح التعبير بعد التنجز، العقاب بعد الأمر المولوي، يعني كأن هناك أمر عليك أنت تنجز وبالتالي أنت لا تقتحمه،
احذر.
والكلام هذا يقول إحنا بلا إشكال الرواية هؤلاء يسلمون بها من هذه الجهة كما قلنا، لكن كما قلت أنه السيد الشهيد عليه الرحمة يقول أنا من الأساس أصلا لا أقبل هذا المعنى، من الأساس أن الرواية لم تنظر إلى الشك وين في التكليف، أحسنتم، وإنما نظرت إلى الشك، أحسنتم، إلى الشبهة، بأن الشبهة بمعنى المحاكاة والمواثلة للحاق وصل بحث آخر، الرواية تحذرنا من الانخراط صح التعبير في الدعوات الباطلة ظاهرها أنيق ولكن تحمل أهداف باطلة وهدامة، مثل ما فعله مثل الخوارج مثلا في زمن الإمام عليه السلام الله عليه، رفعوا شعار أن الملك إلا لله، هذا شعار براق وجذاب، ولكنهم أرادوا ماذا من خلاله؟ إسقاط إمامة أهل البيت، إسقاط إمامة الإمام عليه السلام الله عليه، وبالتالي قطع الطريق، يعني بالتالي قطع الطريق الناس بعد سدوا باب الهداية عن الناس، لأنهم أسقطوا مثلا بهذا بكلامهم يحاولون أن يسقطوا مثلا شرعية إمامة الإمام عليه السلام الله عليه، واضح؟
كأنما صرفوا كلمة الشبهة إلى إلى الشك في الحكم الشرعي.
هم هؤلاء
صرفوا علما أن يعني حملوا هذا اللفظ على معنى أصولي.
أي على المعنى الأصولي. أحسنتم. إيه وذا قال السيد بأن هؤلاء إنما حملوا على المعنى المتداول عندهم، يعني أنسهم بعلم الأصول عندما وجدوا شبهة، شبهة يعني قالوا الشك، والحال ليس كذلك. أحسنتم. والحال ليس كذلك. الشبهة لها مصطلح الخاص والرواسن في جو خاص وليس في هذا الجاب. ويفسر السيد الشير عليه ما احتاج أن ينصح التعبير، يعطي توجيه آخر أو ما شاكله ذلك في هذا المسألة. يقول أصلا اختصارا أو ابتداء نقول أصلا هذه الرواية خارج تخصصا عن محل كلامنا. نعم هؤلاء الذين حملوا على المعنى الأصولي يعني هؤلاء احتاجوا هذا التوجيه، احتاجوا إلى هذا التوجيه، وقالوا الرواية ناظرة إلى الأحكام التي نجزت وبالتالي يجب علينا الاحتياط، بينما كلامنا وين نحن في الشك، في الشكل بدوي، والشك البدوي يبقى على ما هو عليه لأنه محل وموضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فبالتالي نجري أصالة البراءة. يريدون يعني يثبتون بأن هذه الرواية لا تتنافى مع أصالة البراءة، ولكن بهذا التحويل الصح التعبير قالوا الرواية ناظرة إلى شيء آخر، وهي أن هناك أحكام نجزت علينا من قبل في رتبة سابقة يجب أن ماذا؟ أن لا نخالفه ولا وقعنا في الهلكة. وكلامنا إيه؟ في الشبهات البدوية التي غير منجزة في حقنا، فهنا نجري أصالة البراءة. واضح المطلع؟ يعني السيد عليه الرحمة كأن خرج أصل موضوعا، أخرج الرواية وقال الرواية صحيح في الشك، ولكن أي شك؟ في الشك الذي أو في الشبهات التي ماذا نجزت في حقنا ولو بأي منجز في رتبة سابقة. واضح؟ شوف العبارة. قال ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. قال وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة. هذا المستدل. وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عن، وهو معنى وجوب الاحتياط. هذا معنى وجوب الاحتياط. واضح هذا المعنى؟
Created with free version for non-commercial use.
الشك في الأحكام وتشككت أنا ماذا يجب علي أن أحتاط مو أجري أصالة البراءة. واضح. ويرد على ذلك يقول السيد عليه الرحمة يرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك. إذن ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، يعني النظير رحنا لسان العرب قال الشبهة ماذا تعني؟ اللي ماثل شيء أو يحاكيه، مثل ما نقول زي الشبه فلان، شبه فلان يعني يشبهه يحاكيه يماثله يناظره. هذا في بحث لغوي، والإمام يصل المعنى اللغوي ويصل المعنى الأصولي اللي أنتم تحملوه اللي مصطلح جديد أساسا وليس هو المقصود في الرواية. قال وإنما يطلق على الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك. فعلا المشابهة والمماثلة تؤدي إلى التحير والشك، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك ما نحملها، بل بالإمكان حملها على ما على ما يشبه الحق شبها صوريا صوري وليس حقيقي، وهو باطل في حقيقته كالدعوة الباطلة، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق. وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام لابنه الحسن حيث روي عنه أنه قال وإنما سميت الشبهة
created with free version for non-commercial use.
وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فأما أولياء الله فضياءهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاءهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري. هذه الدعوات الباطلة على مر التاريخ، ومن أبرزهم الخوارج وغيره، بدون تمحيص وتدقيق في واقعها. وعلى هذا الأساس قال وعليه يقول ولا ربط لا حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في حالة الشك، يعني في موارد الشك في التكليف.
Created with free version for non-commercial use.
طريق وما ذكرتموه أنتم ماذا في طريق آخر. هذه مناقشة السيد على هذه الرواية. وأما يقول مشهور الأصولي، مشهور سلموا أن الشك بمعنى الشك في التكليف، لكن عالجوها من طريق آخر. يعني هم اتفقوا مع المستشكل بأن الشك ما هو الشك في التكليف، أو للمشهور المعلقين. قال وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق، وين؟ في عرفهم الأصولي، في عرفهم الأصولي. هذا يعني هكذا في فهمهم. وحاول المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. لأنه الشارع إذا كان نجز هذا التكليف في حقي أو احتملت أنا المنجزية، صار هذا نوع من البيان اللي خالف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني صار عندك بيان كونه منجز في رتبة سابقة مثل فرض منجزية العلم الإجمالي، هذا نوع من البيان، وبالتالي يجب عليك الاحتياط. واضح؟ وكلامنا، هم يقولون وكلامنا ليس كلامنا فيما نجز علينا في رتبة سابقة، إنما كلامنا وين؟ أحسنت بالشك البدوي، والشك البدوي يكون مجرى لأصالة البراءة، لأنه منطلق من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هنا لا بيان، ويبقى كلامنا هو الكلام. واضح؟ قال إذ على هذا المسلك تكون شبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط. لاحظ، وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط، لأنه يعني يجب عليك أن تحتاط في هذا وهذا، وإلا إن لم تحتاط صار هناك عقوبة وهناك هلكة ووقعت في الهلكة. واضح؟ ليش؟ لأنه نجز عليك هذا الحكم. يقول إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإجابة الاحتياط ونحو ذلك. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه، يعني العقاب بعد الأمر المولوي، بعد ما الله ينجز هذا التكليف عليك، فلو خالفت شو يصير؟ تعاقب، وليس قبله. ما دام ما نجز عليك شلون يعاقبك المولى؟ واضح هذا المطلب؟ قال وهذا معناه ان التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه. ونحن اذا لاحظنا الروايه المذكوره نجد انها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة وين؟ مظنة للهلكة، وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة. يعني نحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة ماذا نجد؟ نجد أنها تفترض مسبقا ماذا؟ أن الإقدام مظن للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة. ومقتضى ذلك أنها تتحدث قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة. إذن مقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الرتبة السابقة. هذه نجزت عليه، إما لم نجزت في الرتبة السابقة إذن ماذا يجب عليك أن احتياط، لأنك إن لم تحتاط سوف تعاقب. وهذا وين وكلامنا وين؟ كلامنا ليس كلامنا في الأحكام التي نجزت في رتبة سابقة ولو بالعلم إجمالي أو ما شاكل ذلك. كلامنا وين؟
الشكل.
أحسن الشكل بل واضح الفكرة. قال وليس نعم، ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك ماذا بنفسها. ونتيجة ذلك على وجوب الاحتياط قولها وصلوا لهذه النتيجة، وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجزا سابق كالعلم الإجمالي ونحو مثل ما قلنا. إذا نجز كالعلم إجمالي ينجز التكليف إلى غير ذلك ونحو افترض من المنجزات. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في ذكر هذه الرواية وطريقة الاستدلال. ثم ينتقل رواية أخرى يقول ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلفي فرده.
Created with free version for non-commercial use.
حسب الوقت ما أدري يسع، لكن مضمون الاستدلال بهذه الرواية في هذا المعنى. لاحظوا مضمون الاستدلال اختصارا، يقولون بأنه المقصود في ما اختلف فيه، هذا مضمون الاستدلال. يعني قال والأمر الثاني كأن عندنا أمور ثلاثة: أمر بين رشد، وبهذا واضح. مثلا شرعا واضح أن الخمر حرام مثلا، وأمر استغفر الله أمر بين لك رشد مثلا فاتبعه مثلا وجوب الصلاة فرضا من الواضحات مثلا، وأمر بين لك غيه فاجتنبه مثل حرمة شرب الخمر مثلا، وأمر اختلفي ما أدري والله التدخين هو حرام حلال فرده إلى الله. قالوا ها إذن الشك في الحكم الشرعي، الشك في التكليف يعني مجرى لأصالة الاحتياط وليس مجرى لأصالة البراءة، فإذا يجب الاحتياط.
Created with free version for non-commercial use.
البراءة هذا ما استدلوا عليه بهذا المعنى، لكن هذا الكلام قابل للرد من هذه الجهة. قالوا أولا أن الرد إلى الله ليس من يقول بأن عبارة فرده إلى الله يعني ماذا؟ يعني الاحتياط. أحسنته، نرد إلى الله يعني بمعنى أنه الأحكام الشرعية يجب علينا ماذا؟ أن نرجع في استنباطها للكتاب والسنة. يعني أنت الآن عندك أحكام شرعية واضحة مثل وجوب الصلاة ما تحتاج تستنبطها لأنها واضحة فرضا، حرمة شرب الخمر واضحة، لكن لو شككت في حكم ارجع إلى الروايات والآيات لكي تستنبط حكمه الشرعي وتجد بأن ماذا تدل عليه الآيات والروايات؟ إن دلت على وجوب ذلك الشيء فاعمل به، وإن دلت على حرمة ذلك الشيء فلا، فيجب عليك الاجتناب.
Created with free version for non-commercial use.
هذا هو المناقشة الأولى. المناقشة الثانية طبعا يقول تعال لو سلمنا بالاحتياط، ترد سلمنا هنا بالاحتياط، لو سلمنا بالاحتياط إلى أنه كذا نقول بأن هذه الرواية فرده إلى الله، صار ما ناظر إلى الأحكام المشكوكة، لأن الأحكام المشكوكة وضح الله الحكم فيها، قال أي شيء تشك فيه اجري عليه أصالة البراءة بيان من الله سبحانه وتعالى، صار من الأمور الواضحة أراد، يعني ليس من الأمور التي ماذا، ليست من الأمور التي إن صح التعبير محتارين فيها، لأن قام الدليل، قام الدليل عندنا على أن مثل الأمور التي نشك فيها تكليفا ماذا نجر فيها أصالة البراءة، وبالتالي لن تكون من الأمور التي ماذا ليست بل هي واضحة.
Created with free version for non-commercial use.
بين الله رشده لنا. يعني صار عندنا من الوضوح مثل وجوب الصلاة واضح، وجوب الصوم واضح، أيضا في الشك في الشبهات ترضي الحكمية مثلا نجري أصالة البراءة، هذا من الأمور الواضحة. إذن كيف تقولون بأنه مجرى لأصالة الاحتياط أو ما شاكله ذلك؟ واضح هذا الاستدلال. قال: ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. قال: وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية مثل الشك في حرمة الترخيص فرضا من القسم الثالث فرده إلى الله، وقد أمرنا أمرنا فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل في التصرف وهو معنى الاحتياط. قال: ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيره. أراد متفقا على كونه مثل وجوب الصلاة مثلا أو غيه افترض الخمر مثلا، فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في نفسه عمل على أساس ذلك، فعلى اللي رش اتبعه واللي غي اجتنبه، هذا من الأمور الواضحة. إنزين عندنا قسم ثالث: وما كان مختلفا فيه فلا بد، يعني ما نعرف حكم هذا مقصوده، ارجع إلى الكتاب، ما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب، يعني أعطي فتوى من غير الرجوع إلى مدارك الأحكام الشرعية، هذا مقصودها، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب، وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في
المقال.
ثانيا لو سلمنا، وثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية ماذا بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، ننكر، بل سوف تكون من القسم ترض الأول الذي بين رشد لنا، الله بين لنا كل ما تشك فيه فجر أصالة البراءة وانتهى الموضوع، لأن قيمة عندنا أدلة كما أن ذكرناها من آيات وروايات تدل على البراءة الشرعي، وهذا صار من القسم الأول، بعد صار من الذي هو بين رشده لنا لا أنه مختلف فيه. قال: ونحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، بل الإقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطع على إذن الشارع في ذلك.
Created with free version for non-commercial use.
وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم من المعارض، دليل البراءة صار ماذا سليم من المعارض. واضح المطلب إن شاء الله. بعد عندنا بحث آخر يأتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.